أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. يقع الكلام في الجهة الثالثة من الجهات التي أشار إليها المصنف حول لفظ الأمر، وهي أن لفظ الأمر هل هو حقيقة في مطلق الطلب كما يقول بعض الأصوليين، أو أنه حقيقة في خصوص الوجوب كما يختار جمع من الأصوليين عليكم السلام، ومنهم صاحب الكفاية. تعليقا على البحث المعروف والمشهور بين الأصوليين في صيغة الأمر، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني الكلام بالتفصيل عن صيغة الأمر، أي صيغة افعل وما شابهها من صيغ الأمر، وأنها حقيقة في الوجوب. ولكن الكلام ليس الآن في صيغة افعل، الكلام في لفظ الأمر. إذا قال الفلان أمرتك، أو سمعت بأن فلان أمر فلانا، هل أنه يتبادر منه الأمر الوجوبي؟ فلا، معناها أن الأمر حقيقة في الوجوب. أو أنه يتبادر منه عليكم السلام مطلق الطلب، وهذا الطلب المطلق أعم من الوجوب والاستحباب. صاحب الكفاية يعتقد كما يعتقد بعض المحققين بأن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب لوجهين. الوجه الأول التبادر عند العرف، فإن المنسبق من إطلاق لفظ الأمر أمرتك، أمرني فلان، يأمرني فلان، أو فلان مأمور بأمر فلان، ظاهر هذه المحاضرات أن الأمر هو الوجوب وحقيقة في الوجوب. ويؤيد هذا الظهور موارد استعمال الأمر في الآيات القرآنية والروايات التي وردت عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، مثلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا ما كان الأمر حقيقة في الوجوب لماذا يحذرون؟ الحذر من لوازم الوجوب. أو قول النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أمرتهم بالسواك. لو كان الأمر ظاهرا في مطلق الطلب لماذا يشق؟ لولا أن أشق على أمتي، يعني معناته أن الأمر ظاهر في الوجوب، وما أنا ما أريد أأمرهم، وإنما أقول لهم أنه يفعلون ذلك. أطلب منهم السواك ولكن لا بصيغة الأمر، لأنه لو كان بصيغة الأمر كان واجبا عليهم، وإذا كان واجبا عليهم لوقعوا في المشقة. أو مثلا في قضية بريرة التي كانت أمة عند عائشة لعنة الله عليها، فالنبي قال، سألت النبي في مسألة والنبي رد عليها، النبي في الجواب رد عليها، هي قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، أنا شافع لك. شنو كانت القضية؟ أنه هي كانت متزوجة بعبد وهي أمة، وعائشة اعتقها أو اعتقتها عفوا، فهي بعدما اعتقت صارت حرة، فلها الخيار أن تبقى على زوجية العبد أي زوجها، أو أنه لا تبقى. فجاءت إلى النبي قالت أنا بعد ما أريد هذا العبد، ما دام صرت حرة أنا بعد ما أريد الزواج منه. النبي قال لها أنه ابقي على زواج، بعد أنت عندك ولد من هذا العبد، ومفروض أنه ما تنفصلين عن زوجك. فهي ردت على النبي بهذا الشيء أنه هل تأمرني يا رسول الله؟ النبي قال لا، بل إني شافع، يعني أنا أريد أنه أصلح بينكم حفظا للولد. فهذا السؤال منها دليل على أن الأمر حقيقة في الوجوب، ولذلك قالت يا رسول الله إذا تأمرني فيجب علي أنه ما أنفصل، إذا ما تأمرني فأنا ما أريد هذا الزوج. لا أولاده بعد ما يصيرون من هذا أنه الولد يتبع أشرف الأبوين مولانا. لا بعد هذا بالعكس راح تأخذ الأولاد من الأب. الأب راح يبقى فقير وغريب، لا أولاده بعد يكون أولاده لأنه مو عبيد بعد، خلاص أحرار. هسه لو منقولة في كتب السنة، هسه لو كانت موجودة، إيه القاعدة موجودة، إيه لأن الولد يتبع أشرف الأبوين. وأيضا في آية الشريفة أنه الله تعالى خاطب إبليس وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. كلمة أنه إذ أمرتك ظاهرة في أن الأمر حقيقة في الوجوب، لو ما كانت حقيقة في الوجوب لماذا الله بوخ إبليس؟ إبليس كان يقول الأمر أعم من المستحب والواجب، وهتشي حجج عند إبليس، هذا من طبيعته، هو أستاذ الحجج والأعذار، ولكن الله تعالى وبخه على أساس أن الأمر حقيقة في الوجوب. هذا هو رأي صاحب الكفاية. أكو صاحب الكفاية عند دليل آخر ذكره في آخر البحث، أي نعم، دليله الآخر الذي ذكره في آخر البحث وفي نهاية المطلب هو أنه صحة الاحتجاج، هذا نذكره وإن كان هو ذاكره في آخر البحث، أنه لو كان الأمر أعم من الاستحباب والوجوب لماذا عند العقل والعقلاء يحتج به المولى على عبده أو العبد على مولاه؟ يعني مثلا عندما يأمر المولى عبده ويرى أنه خالفه ولم يمتثل، بعد ذلك المولى يحتج بالأمر يقول أنا أمرتك لماذا لم تفعل؟ خب إذا كان الأمر ظاهرا في الأعم يمكن للعبد أن يحتج على مولاه يقول أن أمرك أعم من الوجوب والاستحباب، أنا احتملت أن يكون مستحبا. ولكن العقلاء ما يسمعون كلام العبد، يقولون الحق مع المولى. هذا دليل على شنو؟ هذا الاحتجاج دليل على أن الأمر حقيقة في الوجوب. لو كان الأمر حقيقة في الأعم من الوجوب والاستحباب لكان احتجاج العبد مسموعا لا احتجاج المولى. إذن هذا النقاش أو هذا النزاع بين العبد وبين المولى وترجيح احتجاج المولى على العبد كاشف بالكشف الإني عن أن الأمر حقيقة في الوجوب. لذلك المولى يقدر يعترض يقول له أنا أمرتك بأن تشتري فلان شيء لماذا خالفتني؟ لو كان الأمر أعم، العبد يقول أنه الأمر أعم من الوجوب الاستحباب، أنا تصورت أنك قصدت الاستحباب مثلا. هذا الدليل الثاني. في وسط هذا الدليل الثاني والدليل الأول وهو التبادر أشار صاحب الكفاية إلى شنو؟ إلى القول الآخر، وهو القائل بأن لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب. المستدل على هذا القول استدل بوجهين. الأول قال بأنه الدليل على أن الأمر أي لفظ الأمر أعم من الوجوب الاستحباب تقسيمه، هذا معروف في كتب الأصوليين، في كتب الفقهاء يقولون الأمر إما واجب وإما مستحب. وكو عندنا قانون في باب التقسيم أن المقسم لا بد أن يمتلك جامعا، هذا الجامع يسري إلى جميع أقسامه حتى يصلح أن يكون مقسما. فإذا معناته أن لفظ الأمر عندما نقول الأمر ينقسم إلى الواجب والمستحب يستدعي أو يستبطن مفهوما من الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب. هذا دليلهم الأول. صاحب الكفاية رد عليه قال بأنه هذا غاية ما يدل عليه التقسيم، أنه لفظ الأمر في المقسم استعمل في مطلق الطلب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. احنا ما ننكر، احنا ما نقول ان الامر لا يستعمل في مطلق الطلب، احنا نقول لو خلي الامر ماذا يتبادر منه من جميع القرائن؟ لو خلي من جميع القرائن المتبادر من لفظ الامر عندما فلان قال امرتك او امرك بان تذهب الى فلان مكان يتبادر منه الوجوب. اما في هذا المقام لانه جعل او جعل مقسما بلا شك أن هناك قرينة موجود، باعتبار أنه إذا لم يكن مستعملا في مطلق الطلب كيف وقع مقسما للواجب والمستحب؟ إذن هذه قرينة على أنه استعمل في مطلق الطلب، ولكن ليس الاستعمال دليلا على الحقيقة. إلا بناء على رأي المنسوب إلى سيد المرتضى رحمة الله عليه، الذي كان يرى أن الاستعمال عن من علامات الحقيقة، ولكن المحققين كلهم يقولون أنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لذلك لا يكون الاستعمال دليلا على الحقيقة. الوجه الآخر الذي ذكره هذا المستدل جاء بقياس اقتراني الشكل، قال كل فعل مندوب طاعة، وكل طاعة مأمور به، فكل فعل مندوب مأمور به، وكل مأمور به متعلق الأمر، وكل متعلق الأمر يصدق فيه الأمر بنحو الحقيقة. هذا في الحقيقة قياسين، مو قياس واحد، إيه وعدة أقياس، بس ولكن صاحب الكفاءة اختصرها، إحنا وضحناها كاملا. كل فعل مندوب طاعة، كل طاعة هي كبرى، وكل طاعة مندوب طاعة مأمور به، وكل مأمور به متعلق الأمر حقيقة، وكل ما كان متعلق الأمر حقيقة صدق في مورده الأمر بنحو الحقيقة. إذن المندوب وهو المستحب مأمور به، تعلق به الأمر، وإطلاق الأمر فيه بنحو الحقيقة. صاحب الكفاية يقول هذا الاستدلال لعله من ناحية الفنية أضبط من الاستدلال أو الوجه الأول، ولكن هم يرد عليه، يرد عليه بمنع الكبرى، أنه وين الكبرى؟ مو الكبرى الأولية، الكبرى الثانية. نحن قلنا كل مندوب طاعة، صحيح كل مندوب طاعة، لأن المندوب يعني ما كان فعله راجحا على تركه، خب هذا يصير طاعة، ما يصير أن فعله راجح على تركه وهو معصية، صحيح. أما كل طاعة مأمور به، هذا ماكو دليل على هذه الكلية. إذن كل طاعة مأمور به لا، مرة مرادنا، طبعا أكو نكتة فنية يذكرها صاحب الكفاية، يقول مرة إحنا مقصودنا من مأمور به، مأمور به الذي أعم من الحقيقي أي الواجب، وغير الحقيقي أي المستحب، صح هذا القياس تام، بس ولكن هاي مصادرة على المطلوب، هو احنا محل الكلام هو هذا، أن المأمور به هل واقعا يشمل المندوب والطاعة المندوبة أو لا؟ أنت تيجي تجعل المأمور به يشمل المندوب كشيء مفروض، فهو هذا محل الاستدلال. المأمور به الحقيقي بناء على أن الأمر حقيقة في الوجوب، المأمور به الحقيقة سيكون الواجب. ليس كل طاعة مأمور به، الطاعة الواجبة مأمور بها. إذا مرادكم من المأمور به أعم من المأمور به الحقيقي وغير الحقيقي، خب الاستدلال لا يتم. ليش لا يتم؟ لأن الغرض من ذلك إثبات المأمور به الحقيقي، والمأمور به الحقيقي لا يثبت بهذه الكبرى. ليس كل طاعة مأمور به حقيقي، طبعا إذا قلنا أن المأمور به الحقيقي هو المأمور به الواجب، إذن هذا الاستدلال فيه إما مصادرة على المطلوب، يعني فرض المأمور به الحقيقي قبل الاستدلال يشمل المندوب، لذلك جاء بهذه الكبرى كل طاعة مأمور به، وهذا هو عين محل النزاع. وإما أنه نقول المأمور به الحقيقي القدر المتيقن هو الواجب، ما ندري أن المأمور به الحقيقي يشمل المندوب أو لا يشمل، ما عندنا دليل على أن كل طاعة مأمور به حقيقي، وبناء على ذلك لا يتم هذا الاستدلال أيضا. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية في الجهة الثالثة. نطبق هذه الجهة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه، هذا الدليل الأول، لانسباق الوجوب عنه عن لفظ الأمر. طبعا هذا أركز على هذه النقطة حتى لا يصير خلط مع البحث الآتي إن شاء الله في الفصل الثاني، هنا كلامنا في لفظ الأمر مو في صيغة الأمر. المعروف عند الأصوليين أن صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب أو حقيقة في مطلق الطلب أو في الأعام أو في الندب أو غير ذلك، يأتي بحثه مفصلا في الفصل الثاني. إحنا كلامنا هنا مو في الصيغة، كلامنا في لفظ الأمر، أمرني، أمرتك، أنت مأمور بفلان أمر، أي ما نستعمله من لفظ الأمر، لانسباق الوجوب عن لفظ الأمر عند إطلاقه في ذهن العرف. والمراد من الانسباق هنا التبادل الذي علامة الوضع. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإنه الحذر من لوازم الوجوب. الأمر أمر مطلق، معناته أن الأمر محمول على الوجوب، لأنه يجب الحذر من الأمر، من أمر الله تعالى. إيه نعم، لذلك ذكر يؤيد، ما ذكر يدل. وجه التأييد أمران، الأول أنه قد واحد يقول فليحذر الذين، هي قرينة سابقة على أن المراد من الأمر مو مطلق الأوامر، خصوصا الأمر الوجوبي. إذن دلالة الأمر على الوجوب دلالة بقرينة لا دلالة بالوضع، هذا وجه الأول. وجه الثاني، لو جعلنا فليحذر الذين أصلا مو قرينة على تفسير الأمر، نقول الأمر على إطلاقه، ولكن غاية ما هناك أن الأمر في هذه الآية استعمل في الوجوب، والاستعمال أعم من الحقيقة. إذن هذا وجه الثاني للتأييد. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله. زين، هنا وجهه ماذا؟ هم نفس الشيء، أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، محتمل أن يكون أو تكون المشقة قرينة أن الأمر أمر الواجب. احتمال الثاني أن هذا غاية ما هناك استعمال في الوجوب، والاستعمال في الوجوب ليس دليلا على الحقيقة. زين، نجي إلى المرض الثالث، بريرة، لأن هاي مرة مو رجال. وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، وهي كانت أمة عائشة، لا، النبي بعدما قالت للنبي أتأمرني يا رسول الله، النبي قال لا، بل إنما أنا شافع لأجل شنو؟ لأجل الحفاظ على الولد. هذا القول الثالث مثل القول الأول والثاني أيضا، ويؤيده. ليش يؤيده؟ هنا قرينة ما موجودة، أتأمرني يا رسول الله، هذا واضح أن المركوز كان في ذهن بريرة أنه شنو؟ أنه لو أمر النبي أمره واجب، ولكن أمر النبي أمره واجب قد يكون من باب استعمال الأمر في الوجوب، وقد يكون هذا أيضا وجه ثاني أقول لأنه أمر النبي، النبي مقام التشريع هو قرين على الوجوب. كلما يصدر عن المولى الحقيقي ومن هو بحكم المولى الحقيقي وهو النبي والإمام محمول على الوجوب من باب حق الطاعة، إلا إذا ثبت خلافه، هذا قرينة نعبر عنه قرينة مقامية. لذلك أنه هم قرينة مقامية موجودة، وهي قرينة مقام التشريع الذي كان يملك هذا المقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لولا هذه القرينة نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وبريرة الحوار بينهما كان موردا لاستعمال الأمر في الوجوب، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. والدليل الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية هذا البيان إلى غير ذلك من روايات، طبعا هذا كلها مؤيدة لأنها كلها استعمالية. الدليل الأول انسباق الوجوب من لفظ الأمر، الدليل الثاني لانسباقه يعطف على الانسباق، ولصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته. هذا صحة الاحتجاج وين؟ عقلا أو عقلاء. إذا كان الأمر حقيقة في الأعم كان جواب العبد مسموعا عند العقلاء، العبد يقول أنا ما أدريت أنه أنت طلبت الوجوب، أنا تصورت أنت أردت المستحب، ولكن العقلاء ما يقبلون هذا العذر من العبد، يقولون الحق مع المولى. لا 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 لا، نقول احتجاج عقلائي، لا مو بحث استهى، أنه أصل حال نفرض أنه الأمر كان بالإشارة، الأمر كان بالكتابة،
الأمر كان شنو بمد اليد، قال له تعال هيجي. هذا كله، كل هذه المصادق لو خالف العقلاء يقولون لماذا خالفته، هذا معناته أن الأمر مرتكز في ذهن العقلاء على أنه حقيقة في الوجود، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. زين، ما منعك ألا تسجد، هنا العبارة الموجودة في هذه النسخة الأن ولا مدغمة، في بعض النسخ مكتوب أن لا تسجد، يعني لا منفصلة عن أن. هاي كلمة لا هنا هي زائدة أو غير زائدة؟ وأنتم أهل اللغة وقارين القرآن ما شاء الله، وما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، إذا نأخذ بظاهره هذا معناته شنو؟ ما منعك أن لا تسجد منع ولا تسجد، المنع واللا يصير نف في النف، ونتيجة يعني شنو؟ يعني تسجد إذ أمرتك. شنو رأيكم في هذه لا؟ والحال أن المفسرين يقولون هذه لا زائدة، أصلا ماكو حاجة إلى هذا اللا. ما منعك أن تسجد، شوف العبارة جدا سلسة، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، هاي لا، لا الزائدة ما لها أي دخل في مفهوم الآية، لذلك عبر عنها باللام الزائدة. لا، هو أريد نقول، لا أريد نقول المعنى، لا أريد نقول في المعنى ما له تأثير، لا أدري هو شنو تأثير لا في مفهوم الآية، لا ليست لها تأثير في مفهوم الآية. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يعني شنو الذي منعك من السجود أن تسجد، شنو المانع؟ أما ما منعك أن لا تسجد، لعله يقال في وجه البلاغة ما أنت مثلا أن التأكيد على التوبيخ، وإلا من حيث المعنى ما إلى دور هذه لا، لذلك عبر عنها باللام الزائدة. إيه يعني تأكيد في التوبيخ، ما منعك أن لا تسجد، كأنما شوفوا كأنما الآية تستبطن هكذا، ما منعك، ما منعك أن تسجد، يعني مرتين أكو توبيخ، مرة الأولى بصيغة منعك، مرة ثانية بصيغة أن لا تسجد، وإلا كلمة لا بوحدها ليس لها أي دور في مفهوم الآية. ما منعك أن تسجد، الآية مفهومها واضح، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أي لذلك تأكيد في التوبيخ. زين، نجي إلى كلمة أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أو ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. صاحب الكفاية جاب هذه الآية على أساس شنو؟ على أساس أن هذه الآية من أدلة شنو؟ الاحتجاج. زين، إذ أمرتك، أمرتك ظاهرة في لفظ الأمر، ولكن واقع الأمر كان لفظ الأمر أو صيغة افعل. إذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم، أي صيغة افعل، وكلمة أمرتك هنا إشارة إلى صيغة افعل، أسجدوا صدر الآية، أصلا الآية أجنبية عن محل كلامنا، إحنا مو كلامنا في صيغة افعل، كلامنا في لفظ أمر. صح الآية تقول إذ أمرتك، ولكن المقصود من أمرتك أي أمر؟ الأمر المسبق، والأمر المسبق بأي صيغة كان؟ بصيغة افعل، لا بلفظ الأمر. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقال الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. على أي حال، هذا تسامح من سهوة قلم صاحب الكفاية، وتقسيمه شروعا في القول الآخر. إيه لا، بس إذ أمرتك، لا وين، وين مادة الأمر؟ إذ أمرتك، شوفوا إذ أمرتك، زين إيه أمرتك، ولكن الأمر الذي وقع يا أمر كان اسجدوا صيغة افعل، الله تعالى بصيغة بلفظ الأمر ما أمر الملائكة بالسجود، وإنما أمرهم بلفظ الصيغة اسجدوا لآدم. لا مو هو الكلام أنه إذ أمرتك توبيخ، ولكن في أي مقام؟ في مقام صدور الصيغة، مو توبيخ في مقام صدور لفظ الأمر. وإحنا نستدل بهذه الآية على أن هذا الاحتجاج وهذا التوبيخ صدر في مقام الذي صدر من المولى لفظ الأمر، ولكن في هذه الآية في قضية سجود لم يصدر من الله تعالى لفظ الأمر، وإنما صدر منه بحسب الآيات صيغة افعل. لذلك هذه الآية تكون من موارد الاحتجاج على أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. ليش أنا أكدت في بداية البحث أن كلامنا في لفظ الأمر وليس في صيغة افعل؟ لأجل هاي النقطة اللي أريد أن نبينها في خلال البحث، أن استدلال بهذه الآية هنا خطأ، هذا استدلال بهذه الآية على صحة الاحتجاج، ولكن في الفصل الثاني الذي سيأتي وهو ظهور صيغة افعل في الوجوب. وتقسيمه أي تقسيم الأمر إشارة إلى القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب، استدل بوجهين. الأول تقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب. صاحب الكفاء يرد عليه يقول هذا التقسيم إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم من لفظ الأمر في مقام تقسيمه. والمراد من المعنى الأعم ماذا؟ يعني أعم من الوجوب والاستحباب. وصحة الاستعمال في معنى أعم، في معنى عفوا، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه أي ذلك المعنى على نحو الحقيقة. هذا كقاعدة عامة أن الاستعمال أعم من الحقيقة. وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت، هذا ما أفيد إحنا ما شرحنا، هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث الذي ذكره كأنما ذكره العلامة رحمة الله عليه في نهاية الأصول حسب هذه التعليقة وهي مخطوطة، أنه شنو؟ أنه قيل كما في كلمات العلامة أنه نحن نرجح الجامع بين الطلب والاستحباب، ونلتزم بأن الأمر أي لفظ الأمر موضوع للجامع بين الاستحباب والوجوب، لأنه إذا لم نوافق ولم نقبل الجامع مفروض نختار أحد الوجهين الآخرين وهما أضعف من هذا الوجه. الأول أن نقول أن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الاستحباب، وهذا مو صحيح، لأن استعماله في المستحب قد يكون أكثر بكثير من استعماله في الواجب، فكيف يوضع اللفظ على معنى ولكن يستعمل في غيره أكثر؟ هذا نقض لغرض الوضع. وإما نلتزم بالاشتراك اللفظي وهو أن لفظ الأمر مشترك لفظا بين الوجوب والاستحباب، والاشتراك اللفظي من الأوضاع التي تحدث لنا المؤونة الزائدة. ليش؟ لأن في المشترك اللفظي دائما أنت مفروض في مقام الاستعمال تأتي بقرينة لتعين أحد المعاني، فالأرجح أن نختار الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو مطلق الطلب. نقول لفظ الأمر موضوع للطلب، وهذا الطلب مرة يتحقق في ضمن فرض الواجب وتارة في ضمن الفرض المستحب. صاحب الكفاء يقول هذا الوجه الذي ذكره العلامة لتقوية هذا القول الثاني ردينا عليه في البحث السابق، قلنا لو دار لفظ بين أن يحمل على معنى ومعنى بنحو الحقيقة والمجاز، أو بنحو الاشتراك اللفظي، أو بنحو الاشتراك المعنوي، لا يوجد أي ترجيح بين هذه الاحتمالات. وما قيل من الترجيح مثلا كثرة المجاز، أو أن الاشتراك اللفظي ذات مؤونة والاشتراك المعنوي أسهل أو أقل مؤونة، هذه كلها ظنون لا دليل على اعتبارها. وأما ما أفيد كما أفاد العلامة في نهاية الأصول من أن الاستعمال فيهما أي في الوجوه الاستحباب ثابت، هذا مسلم، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما بين قوسين بنحو الاشتراك المعنوي، لزم الاشتراك بين قوسين اللفظي أو المجاز في المستحب، والاشتراك اللفظي والمجاز أبعد عن المعنى الحقيقي من الاشتراك المعنوي. كما أشرنا المجاز يستلزم استعمال اللفظ أكثر في معنى الموضوع له، وهذا نقض لغرض، والاشتراك اللفظي يحتاج دائما إلى القرينة، ولكن في الاشتراك المعنوي أقل مؤونة أو أخف ميزانا، فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال الخمسة في المقدمات في الأمر الثامن من أمور المقدمة، أن هذه الوجوه ظنية لو واقعا دار لفظ بين الاشتراك اللفظي والمعنوي والحقيقة والمجاز فهو مجمل لا مرجح لإحدى هذه الصيغ على الأخرى. نأتي إلى الدليل الثاني الذي من أهم أدلة القول الثاني، وهو الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به. شوفوا البيان الذي احنا بيناه لخصه صاحب الكفاية في مقدمتين. احنا قلنا المندوب طاعة، وكل طاعة مأمور به، وكل مأمور به تعلق الأمر به حقيقة، وكل ما تعلق الأمر به حقيقة فهو مصداق للأمر. خب فإذن المندوب أيضا مصداق حقيقة للأمر، فثبت المطلوب أن الأمر حقيقة في الوجوب وفي المندوب، فيها ما لا يخفى من منع الكبرى. مراد من الكبرى ماذا؟ كل طاعة فهو فعل المأمور به. لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، يعني نمنع، احنا ما نقول كل طاعة هو فعل المأمور به الحقيقي، لأن المأمور به الحقيقي هو الواجب، وكل طاعة ليس واجب. وإلا إذا قلنا لا، مقصودنا من المأمور به مو المأمور به الحقيقي، يعني الذي يجوز تركه أو أنه ملزم بفعله، ليس هو الحقيقي وإنما الأعام من الحقيقي والادعائي، فهذا لا يفيد المطلوب، لأن المستدل يريد أن يستدل على ذلك على أن المندوب مأمور به حقيقي، مو أنه مأمور به ادعائي. إذا ادعائي هذا خلاف غرض المستدل، المستدل هدفه أن يثبت أن هذا مأمور به حقيقي وأن الأمر حقيقة في المندوب. لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي فالكبرى ممنوعة، وإلا إذا أريد من المأمور به أعم من الحقيقي والإدعاء لا يفيد المدعى، يعني لا يفيد المستدل، لأن إطلاق المأمور به على المندوب بنحو الإدعاء لا بأس به، هو بمنزلة إطلاق اللفظ وإرادة المعنى المجازي. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. وأما الجهة الرابعة وهي آخر جهة نبحثها حول لفظ الأمر، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. الأمر حقيقة في الأعم من الواجب والمستحب. إذا لم يكن قليل يكون مجمل، بس ولكن مو لتعيين المعنى، لتعيين الفرد المعنى واضح، يعني أنه المولى أراد مني شيئا، ولكن هل يجوز لي الترك أو لا يجوز لي الترك، هذا يحتاج إلى قليل. ولذلك أحد إشكالات صاحب الكفاية هذا أنه الفرق بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وإن كان أن الاشتراك اللفظي نحتاج فيها قرينة لتعيين المراد، ولكن في الاشتراك المعنوي أيضا نحن نحتاج إلى قرينة لتعيين المراد. ليش؟ لأن في الاشتراك المعنوي إذا كان الفردان متباينان من حيث العمل والآثار الخارجية أم نحتاج إلى قرينة معينة؟ مرة لا، الفردان مو متباينان، لا فرق بين ذاك وذاك، إذن نحتاج إلى قرينة. ولكن إذا كان هناك فرق مثل الوجوب والاستحباب لا بد من القرينة. ولهذا لم يعترف بالوجوه الترجيحية أنه نرجح الاشتراك المعنوي على اللفظي أو الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي كما قيل، لأنه أكثر محاورة واستعمالا والاشتراك أقل استعمالا، هذا كلها أمور ظنية. إذا صار اللفظ مرددا بين هذه الاحتمالات فهو مجهول، يحتاج إلى دليل على تعيين أحد الاحتمالات. Thank you.